الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التطعيم ضد كورونا سيبدأ في البلاد في شهر فبراير القادم، مضيفا أن استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري حتى وصول اللقاح المحلي. وأضاف روحاني: لقد أمضى المواطنون أياما صعبة في ظل التباعد الاجتماعي وإغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية منذ بروز الفيروس، موضحا أن العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 20 مارس سيشهد إنتاج 3 أنواع من اللقاح، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الخلافات بين إيران وأمريكا هي خلافات مبدئية، مؤكدا بأن طهران تدعم نهج المقاومة والصمود أمام الإطماع والهيمنة، وأكد ظريف ضرورة اعتماد سياسة الجوار المبنية على التضامن والثقة المتبادلة، وقال: إننا لم نسع لتوسيع حدودنا، وأن تواجدنا في سوريا هو من أجل دعمها وليس من أجل إصدار الأوامر لها. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أن طهران تنتظر كيف سيقوم الرئيس الأمريكي الجديد بايدن بتصحيح مواقف سلفية ترامب. وأشار عباس عراقشي في حوار مع صحيفة لاربو بليكا إلى هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس، وتساءل: هل هذه أمريكا التي تريد أن تعلم العالم سيادة القانون والديمقراطية؟ وحول عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ومطالب إيران، قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية أن طلب إيران واقعي، وهو أن ترفع أمريكا الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي. أكد مصدر أمني عراقي أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت فجر اليوم مناطق بمحيط مطار بغداد الدولي قرب القاعدة الأمريكية. وقال المصدر أن منظومات مضادة للصواريخ أطلقت نيرانها للدفاع عن القاعدة العسكرية الأمريكية. وكشف المصدر الأمني أن الصواريخ أطلقت من منطقة حي الجهاد القريبة من مطار بغداد الدولي دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر في الأرواح سوى أضرار مادية لحقت بالممتلكات. أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد إلى العدالة، ودعا بيان للمجلس كافة الدول الاضطلاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد. استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية أمريكية نوع هامر في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل كانوا داخلها دون معرفة جنسياتهم. وذكرت مصادر محلية أن العبوة الناسفة استهدفت الدورية أثناء مرورها على الطريق الواصل إلى إحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية بالقرب من حقول العمر النفطية بريف محافظة دير الزور. دعا ائتلاف دولي تحت عنوان أوقف الحرب إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 من الشهر الجاري احتجاجا على استمرار العدوان على الشعب اليمني. قالت المجموعة في بيان أنه تم توقيت التظاهر لوقف الحرب على اليمن بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، والذي وعد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الرابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أمر العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور في إيران، وخلال خطوة غير مدروسة بإغلاق كافة مطارات إيران للحيلولة دون عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى البلاد. فبعد خروج الأوضاع في إيران عن سيطرة النظام واستمرار التظاهرات المنادية بإسقاط النظام الملكي، أصدر بختيار أوامره لإرعاب الشعب، مما دفع بالشعب الإيراني لتصعيد احتجاجاته وتظاهراته بصورة أكثر قوة من السابق، وقد اعتصم في ذلك اليوم كبار الشخصيات السياسية والدينية كالشهيد المطهري والشهيد البهشتي في مسجد جامعة طهران اعتراضا على قرار النظام إغلاق المطارات. في 9 جمادى الأخيرة عام 699 للهجرة توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلي الأندلسي، وقد ولد الإشبيلي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس إسبانيا الحالية، ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية، وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر، وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية، فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. وأخيرا وفي 23 من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، اتخذ البرلمان الصهيوني الكنيسة قرار اعتبار مدينة القدس الشريفة عاصمة لكيان الاحتلال. وجاء قرار البرلمان الصهيوني بعد عامين عن تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، إلا أن مساعي الصهاينة لترغيب أغلب الدول الغربية بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل سفاراتها إلى تلك المدينة باءت بالفشل، ولا تزال دول العالم تعتبر تل أبيب عاصمة الاحتلال. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغاب
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا ومستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا لهذا اليوم الأقصى المبارك والرباط لمواجهة التهويد محور الحديث سنناقش المواضيع المتعلقة بهذا المحور مع الأستاذ أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي في طيات البرنامج ونمر على المحطات التالية نبدأ مع فقرة مع الأسرى حيث نتناول من خلال هذه الفقرة تداعيات جائحة كورونا على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسنكون مع ضيف البرنامج كما أشرت لحضراتكم وبالتالي سنكون مع فقرتي فلسطين الأرض والذاكرة وأخيرا نداء القدس تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا مستمعاتنا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فلسطين اليوم البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة مع الأسرى والتي سنتناول من خلالها تداعيات جائحة كورونا على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ننتقل إلى الزميلة عليا صالح وهذه الفقرة
مع الأسرى مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم حملت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير ماهر ذب سعسع من مدينة قلقيلية في سجن ريمونيم وذلك بعد ساعات من تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا إلى ذلك توقع رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال إلى نحو 300 خلال الساعات القادمة وذلك بعدما تم تسجيل 41 إصابة بالفيروس في معتقلي النقب وريمون المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى
ماهر سعسع اسم جديد ينضم إلى لائحة الأسرى الشهداء بعد ارتقائه داخل أحد مستشفيات الاحتلال عقب ساعات من تلقيه لقاح فيروس كورونا. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير نعيا سعسع في بيان مشترك وحملا سلطات الاحتلال مسؤولية استشهاده. وبحسب البيان المشترك فإن سعسع عانى مضاعفات بعد تلقيه لقاح كورونا استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في تل أبيب، علما بأنه في الأساس كان يعاني أمراضا ومشكلات صحية من بينها مشاكل في الرئتين دون الحصول على العلاج المطلوب، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية اختياره من قبل سلطات الاحتلال لتلقي اللقاح. وباستشهاده يطوي سعسع الأب لستة أبناء سجل اعتقال دام أكثر من 14 عاما ضمن حكم بالسجن لمدة 25 عاما.
تفاصيل كاملة أو تفاصيل واضحة للأسف لسه ما بنعرف، بس اللي بنعرفه أنه بابا عانى من الإهمال الطبي. بابا كان معاه مشاكل صحية، معاه القلب ومعاه ضغط ومعاه حساسية بالرئتين، ووضعه الصحي كان متدهور خاصة آخر فترة، وعمل عملية قسطرة قبل فترة كمان، وكثير أبوي كان يتعب بالسجن وينكلوه على المستشفى، لكن للأسف ما يعطوه يعني العناية الصحية الكافية. اللي بنعرفه أنه تعب بعد اللقاح ولكن ما رضوا ياخذوا أو يعالجوا، فتركوه في الغرفة لحاله، للعلم كان في غرفته لحاله ما عندوش أي حدا، وكان الصبح متوفى.
في غضون ذلك تواصل أقسام الأسرى تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، إذ بلغت حصيلة الإصابات بين الأسرى في معتقلي ريمون والنقب 41 إصابة خلال 24 ساعة، ليتجاوز عدد الإصابات منذ بداية انتشار الوباء 290 إصابة في المعتقلات كافة. وفيما نقلت إدارة سجون الاحتلال عدداً من الأسرى المصابين حديثاً إلى قسم عزل جديد في سجن سهرونيم القريب من معتقل النقب الصحراوي، أوضح نادي الأسير أن أوضاعاً صعبة يواجهها الأسرى المصابون بفيروس كورونا والمعزولون في القسم 8 بمعتقل ريمون، الذي يشهد تصاعداً في أعداد الإصابات التي بلغت نحو 70 إصابة، بينها للأسير عبد المعز الجعبة المصاب بالسكري والضغط ومشاكل في القلب، والذي تعرض قبل سنوات لجلطة دماغية.
لأبو حازم تحية
ومن غزة التلابية
هذا. وكشفت هيئة شؤون الأسرى عن إصابة الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي بفيروس كورونا بعد مخلطته سجانا تبينت إصابته لاحقا بالفيروس.
نشكر الزميلة رشا مصطفى عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بظل ارتفاع أعداد المصابين منهم بفيروس كورونا وإهمال إدارة مصلحة السجون متابعة شؤونهم. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل، نستمع معنا.
سيدة أمينة، ارتفاع بشكل كبير جدا لأعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا وسط تجاهل وتعمد من إدارة مصلحة السجون بتفشي المرض والفيروس داخل أقسام السجون. سيدة أمينة، كيف تتابعون ما يجري، وهل من تواصل مع جهات حقوقية ودولية أو حتى صحية كمنظمة الصليب الأحمر لإطلاعهم على طبيعة الأوضاع؟
نعم أخي، ارتفعت الأعداد بشكل كبير جدا في اليومين الماضيين جراء اللامبالاة التي تعمدها الاحتلال في التعامل مع إصابة الأسرى. كان يدعي أنه الكثير من الأعراض التي ظهرت لدى عدد كبير من الأسرى تحديدا في سجني ريمون والنقب هي أمراض شتاء بسبب التشابه الكبير جدا مع أعراض كورونا، وطبعا استغل هذا الظرف للمماطلة في إجراء الفحوصات والمعلومات التي ترد من الاحتلال الضبابية. يحاول الاحتلال التحفظ على معلومات خاصة له فيما يتعلق بأعداد الإصابات الدقيقة، أوضاع الحالات النشطة داخل سجون الاحتلال في صفوف الأسرى، وبعض الفحوصات أجريت منذ عدة أيام وحتى اللحظة لم يتم الإفصاح عن نتائجها. بشكل عام حاليا حوالي 290 إصابة منذ بداية الجائحة، عدد كبير منها لا زال نشط في سجون الاحتلال. سجن ريمون أصبح بمثابة منطقة وباء، 4 أطفال الآن داخل سجن ريمون يتواجد بداخلها أسرى مصابون أو مخالطون لأسرى مصابين أو سجانين أصيبوا بفيروس كورونا. أيضا في سجن النقب إخلاء قسم بأكمله لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يتم الكشف عنها في النقب وريمون، برغم وجود قسم آخر في سجن ريمون لاستيعاب عدد المحجورين. هذا ينذر أنه الاحتلال على دراية أنه أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل السجون أكبر بكثير من الأعداد التي يقوم بالإعلان عنها والإفصاح عنها. أمر آخر ومهم جدا وهو أنه في عدد كبير جدا من الحالات المرضية المزمنة وكبار السن أصيبوا بفيروس كورونا، حوالي 40 حالة من ضمن الحالات المصابة والنشطة هم من الأسرى المرضى أصحاب الملفات المرضية. هذا أمر أيضا مقلق للغاية. خلال اليومين الفائتين واليوم كان هناك محاولات وكلام كثير حول موضوع اللقاح الذي سيتم إعطاؤه للأسرى. سلطات الاحتلال قالت بأنه الأمر سيكون اختياري، لكن عاورت وقالت أنه سيكون إجباري. لكن الملفت والمهم جدا في الأمر أنه يتم إعطاء اللقاح لكافة الأسرى دون دراسة لملفاتهم المرضية، بمعنى أنه هناك عدد من الحالات المرضية التي لا تتلائم مع هذا اللقاح يتم إعطائها اللقاح. طبعا الأسرى يرفضون ذلك، هناك عدد كبير جدا قام بالامتناع عن أخذ هذا اللقاح، وطبعا خاصة بعد حادث أمس وارتقاء الأسير سعسع ووفاته داخل السجن ريمونيم. هذا الأمر شكل خوف جديد آخر في صف الأسرى من يعني صلاحية هذا اللقاح وإمكانية إعطائه للحالات المرضية الموجودة داخل السجون. أمر آخر وهو أن هناك مؤشر يقول أن الأعداد ستكون كثيرة جدا في الأيام المقبلة في ظل السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال في التعامل مع الحالات سواء المصابة أو المخالطة أو حتى الأسرى بشكل عام.
الناطقة باسم مركز فلسطين للدراسات الأسرى أمينة الطويل، كنت معنا عبر الهاتف من قلقيلية، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رشا مصطفى، عليا صالح، مع الشكر الموصول للناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى الأستاذة أمينة الطويل.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر، خد حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، يا سابع ما يتغوى ازقر في سجنك ازقر، اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك، اعلنها حالة اضراب وشد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك، وعد فرط فيه وعلى هالسجان تكبر.
تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وأهلا بكم مجددا إلى برنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا الأقصى المبارك والرباط لمواجهة التهويد، وإلى المفاصل الرئيسة لهذا المحور. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى؟ ماذا عن الاقتحامات المتواصلة وعمليات تدنيس المقدسات من جماعات المستوطنين وشرطة الاحتلال؟ وكيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر وأمر واقع جديد في المسجد المبارك بالتوازي مع التطبيع العربي؟ مستمعين مستمعاتنا، اقتحمت مجموعات من جيش الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة، فيما أدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحاته رغم الإجراءات الأمنية التي يفرضها الكيان في القدس المحتلة لمواجهة جائحة كورونا. وجدد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري دعوته لشد الرحال إلى المسجد بهدف حمايته من اقتحامات المستوطنين، مؤكدا مضي الاحتلال في مخططاته التهويدية ومساعيه إلى إبعاد المرابطين عن الأقصى. قراءة واقع المسجد الأقصى المبارك في ظل الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
رغم الإجراءات العسكرية المشددة من شرطة الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، استطاع عشرات المقدسيين الوصول إلى باحاته لأداء صلاة الجمعة، وذلك ضمن أيام الإغلاق التي يفرضها الكيان على محيط المسجد بذريعة مواجهة جائحة كورونا، وفي ظل الدعوات الحثيثة من أجل الحضور الفلسطيني هنا منعا لمحاولات الاحتلال تهويد المنطقة والقدس المحتلة بأكملها. وفي هذا الإطار اقتحمت أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال باحات المسجد وتجولوا فيها وسط إجراءات عسكرية مشددة على بواباته والطرق المؤدية إليه، بينما أتيح لعشرات المستوطنين خرق قرار الإغلاق واقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية حول أسوار البلدة القديمة. من هنا جدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعواته للمقدسيين والفلسطينيين ولكل من يستطيع الوصول إلى المسجد إلى شد الرحال إليه وإعماره بالمصلين والمرابطين من أجل إفشال مخططات الاحتلال، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات الصحية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا. وأكد الشيخ صبري أن اقتحامات المستوطنين لم تتوقف أبدا، وأن الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تنفذ فقط على المقدسيين، وذلك في إطار مساعيه لإبعادهم عن المكان.
الشكر موصول لزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وعن واقع الأقصى في ظل انتهاكات الاحتلال ومستوطنين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ. يعني مشهد مكرر والانتهاكات من قبل شرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين باتت عادة في الأقصى المبارك، كيف ترصد واقع المسجد وإجراءات الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواقع في المسجد الأقصى المبارك وفي حاضنته مدينة القدس واقع أليم وصعب، لأن العدو الصهيوني يفرض أمرا واقعا في كثير من القضايا بحق هذا المسجد، خاصة لأنه يمنع الآن المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى المبارك بادعاء تفشي هنا، في حين أنه يسمح للمغتصبين الصهاينة في كل يوم الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك ويمارسوا طقوسهم وعباداتهم المزيفة في داخل المسجد الأقصى المبارك وساحاته، بالإضافة إلى أنه يعني يضيق الخناق كثيرا على حراس المسجد الأقصى المبارك، يمنعهم من أن يعترضوا المقتحمين الصهاينة من أن يقوموا بطقوسهم في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى أنه أبعد العديد من الناشطين والمرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى المبارك لشهور عديدة، كما فعل أكثر من مرة مع سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك، وكما فعل مع نائب مدير أوقاف القدس الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، وغيرهم من القيادات والناشطين والمرابطين والمرابطات، بالإضافة إلى أن هذا العدو الصهيوني الحقيقة يبدو أنه يخطط فعلا للاستيلاء على أجزاء معينة من المسرح في المبارك، خاصة في المنطقة الشرقية، لفرض التخصيم المكاني لإيجاد أماكن اليهود لإقامة طقوسهم وصلواتهم المزعومة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، خاصة المنطقة المقابلة لمسجد الصخرة المشرفة، لأنه يعتبر أن هذا المسجد المصلى المسجد الصخرة المشرفة يعتبر يعني هو القبلة الخاصة باليهود في ما يسمى الهيكل المزعوم داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم أحسنت أستاذ أحمد، يعني هناك دعوات لشد الرحال وإعمار الأقصى بالمصلين، وطبعا هذا ما تعكسه انتهاكات الاحتلال بحق المسجد المبارك. برأيك ما الذي كرسه الاحتلال على مستوى المسجد الأقصى بطبيعة الحال مستغلا الظروف التي جاءت بها جائحة كورونا؟
يعني جائحة كورونا هي يعني جائحة ابتلى الله تبارك وتعالى بها العالم كله، والحقيقة يعني الكثير من أو معظم بلدان العالم الآن يعني تطوع نفسها لتسير مع وجود هذه الجائحة وتفشيها في بلادهم، والأصل أن يستمر أهلنا المقدسيون في دخول المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه والرباط فيه وأداء العبادة والطاعة لله عز وجل في هذا المسجد المبارك، لكن العدو الصهيوني يحرص على أن يستغل هذه الجائحة وتفشي هذه الجائحة في سواء في منطقة القدس أو في عند الكيان الصهيوني بأعداد كبيرة. الحقيقة يعني الأمر إنما هو مخطط صهيوني من أجل قطع الصلة ما بين المسلمين والعرب والفلسطينيين، خاصة الآن في المدينة المقدسة، وبين أقدس مقدساتنا في فلسطين وفي بلاد الشام، وهذه قضية خطيرة جدا، كما فعل في المسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن حينما أغلق هذا المسجد بحجة أو بادعاء جائحة وتفشي جائحة كورونا 10 أيام، ثم مدد هذا الإغلاق أمام المسلمين فقط يعني 10 أيام أخرى. فهذا يدل إنما يدل على أن هذا العدو ضمن المخطط من أجل أن يفصل ما بين الأهل الكرام في القدس وفي الخليل وما بين مقدساتنا في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن.
أستاذ أحمد، أشرت في حديثك إلى محاولة العدو الاستيلاء على أجزاء من المنطقة الشرقية، وهناك الحديث بشكل عام يعني يجري عن التقسيم الزماني والمكاني. اليوم يعني لأي مدى نجح الاحتلال بمخططه على صعيد المسجد الأقصى؟
أولا على مستوى التقسيم الزماني يا أخي الكريم والجميع يسمع، الحقيقة أن التقسيم الزماني مفروض من قبل عدو صنع أمرا واقعا منذ عام 2008 تقريبا، حيث سمح للمقتصدين والصهاينة في كل يوم أن يقتحموا هذا المسجد المبارك في الفترة الصباحية من 7:30 صباحا إلى 11:00 قبل الظهر، وبعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وفي أيام الأعياد اليهودية يتم اقتحام المسجد المبارك في أكثر من هذين الوقتين الحقيقة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة يصبح لها تمر مرات يعني حوالي 1,800 المقتصدين الصهاينة يقتحمون هذا المسجد الأقصى المبارك في كل يوم. هذا يدل إنما يدل على أن هذا الدستور فرض الأمر الواقع التقسيم الزماني في ساحات المسجد الأقصى المبارك في هذه الفترة التي أشرت إليها، بالإضافة إلى أنه يسعى الآن جاهدا بكل السبل والوسائل، ومنها منع الأهل الكرام في داخل المدينة المقدسة من دخول المسجد الأقصى المبارك كما قلنا بالدعاء تفشي جائحة كورونا، ومن ثم ليترك المجال فسيحا أمام المغتصبين الصهاينة لأن يدخلوا ويخرجوا في هذا من وإلى هذا المسجد في أي وقت يشاءون الحقيقة بالاقتحامات التي يعني يحددها هذا الكيان والعدو الصهيوني مع جماعات ما يسمى جماعات الهيكل الصهاينة الذين يحرضون اليهود على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في أماكن عديدة، ومن ثم هو يحرص جاهدا على فرض التقسيم المكاني كما فرض تقسيم الزمان سابقا على أرض الواقع في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. لذلك لأن اقتحاماته لم تقتصر فقط على الدخول من باب المغاربة فقط والبقاء في منطقة باب المغاربة أو الوصول إلى يعني الساحات مقابل المسجد القبلي فقط، إنما الآن يعني نسمع لهؤلاء المقتصدين والصهاينة أن يتجولوا في ساحات المسجد المبارك وبالأخص في المنطقة الشرقية، ويسمح لهم أن يقيموا طقوسا دينية يهودية لم يكن يسمح بها سابقا لهؤلاء المقتصدين والصهاينة في داخل ساحات المسجد المبارك.
نعم أحسنت أستاذ. يعني كيف يمكن للمرابطين وللمصلين إعمار المسجد بالحضور وبالصلاة في ظل يعني هذه الإجراءات التي أشرت إلى إليها الإجراءات للاحتلال؟ ما المطلوب في هذا السياق؟
هو المطلوب الحقيقة أولا يعني الأهل الاعتراف المدينة المقدسة يعني حينما يريدون أي فرصة لدخول المسجد الأقصى المبارك لإقامة الصلوات الفجر والجمعة وما إلى ذلك لا يقصرون في هذه القضية، لكن حينما يفرضوا يعني إغلاقا كاملا على المسجد المبارك أمام الأهل الكرام لا يستطيعون دخول المسجد المبارك، لذلك هم يقيمون صلواتهم على بوابات المسجد المبارك من الخارج، ومرات يعني كما فعلوا على باب العمود حينما قاموا صلاة الجمعة بالأمس على باب في ساحة باب العمود، وهي وباب العمود هذا أحد أو أحد بوابات مدينة القدس القديمة يعني بعيدة إلى حد ما عن المسجد الأقصى المبارك، حتى يقيموا صلاة الجمعة في هذه الساحة وفي غيرها من الساحات على بوابات المسجد الأقصى المبارك، بمعنى أن هؤلاء الأهل الكرام من الرجال والنساء يحرصون على أن لا ينقطعوا عن المسجد الأقصى المبارك وعن محيطه بأي طريقة من الطرق، وهذا دل إنما يدل على تمسك هؤلاء الأهل الكرام نيابة عن هذه الأمة إن شاء الله بهذا المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.
طبعا هل يعني لهذا الحرص ولهذا الجهد الذي يبذله أهالي المدينة المقدسة وصمود المقدسيين حقيقة، هل لكل هذه المجالات هل من مجيب، هل من مغيث، خاصة أننا أمام تسارع في خطوات التطبيع التي تقوم بها بعض الرسميات العربية؟
للأسف الشديد يعني هرولت بعض البلاد العربية والأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان والعدو الصهيوني، خاصة في الفترة التي كان فيها ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذي انتهت ولايته في الأيام القليلة الماضية كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض أمرا واقعا في دعم الكيان والعدو الصهيوني في ما يسمى صفقة القرن، خاصة اتفاقية ما يسمى اتفاقية أبراهام بين المطبعين مع الكيان والعدو الصهيوني، كما فعل في هذا في توقيع اتفاقية التطبيع ما بين الإمارات المتحدة وما بين البحرين وما بين السودان مع الكيان والعدو الصهيوني، وكذلك أيضا مع المغرب، وطبيعي كان هناك يعني مساعي لتطبيع دول عربية أخرى، لكن حينما تغيرت الإدارة الأمريكية بالتأكيد توقف هذا الأمر ولو مؤقتا إلى أن يعني ما ندري إلى متى سيكون استئناف قطار التطبيع مع الكيان والعدو الصهيوني للأسف الشديد. لذلك هو يستغل هذه العدو الصهيوني كان يستغل قضية التطبيع واتفاقيات التطبيع معه من قبل هذه الأنظمة العربية ليفرض أمرا واقعا في داخل المسجد الأقصى المبارك، بل ساهم بعض الإماراتيين والبحرينيين في زيارات والاقتحامات من باب المغاربة كما يفعل اليهود أيضا اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ولم يدخلوا من الأبواب التي يدخل منها المسلمون الشديد خوفا على أنفسهم وحرصا على التطبيع مع هذا الكيان والعدو الصهيوني، وكما فعل بعض الإماراتيين وبعض البحرينيين من إقامة المشاركة اليهود في عيد الأنوار أو الحانوكا ما يطلق عليه عند اليهود بالعبري وما إلى ذلك. هذه كلها تؤكد على أن هذا التصنيع له تأثير خطير على ما يقوم به العدو الصهيوني في داخل المجلس المبارك وفي حق
أحسنتم.
المجلس المبارك وبحق الأهل الكرام من المرابطين والمرابطين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي، شكرا لكم.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى، اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسه، طفل شيخ وبنت وشباب،
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودك نوقف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى،
في الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. كنا مع الأستاذ أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي، وقد تحدثنا معه حول الأقصى المبارك والرباط لمواجهة التغويد والمشهد المكرر اليومي والانتهاكات من قبل شرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك المسجد الأقصى المبارك. بإمكانكم الكتابة إلينا أو إرسال أصواتكم عبر الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
ماذا عن تحرك أهالي بلدة سلوان في القدس الشريف؟ مع هذا التساؤل ننتقل إلى فقرة نداء القدس والزميل حيدر البهبهاني.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، شارك نشطاء من أهالي بلدة سلوان في مدينة القدس في اعتصام ضد إجراءات الاحتلال ومحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، وحذر المشاركون من بناء حي استيطاني مخصص لليهود الفرنسيين ومكون من 11 مستوطنة في حي وادي الربابة، خاصة وأن جرافات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في الأراضي. المزيد في تقرير محسن ريماوي.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
بالتكبير يتصدى مقدسيون ونشطاء لمحاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. الأهالي اعتصموا على أراضيهم المهددة من سلطات الطبيعة الصهيونية والتي تسعى إلى تحويلها إلى محمية استيطانية.
كان قبل يومين ثلاثة كان في هجمة على أرضنا، هذه رقم 19 ورقم 20، مساحة كبيرة طبعا. هذه أراضي تعود ملكيتها للعائلة صمرين، هذه الملكية لنا. كان في هجمة عليها من مؤسسة الطبيعة، قاموا باقتحام أراضينا من الساعة 6 صباحا، بكونوا موجودين في بدري الصبح، من الساعة 6 الصبح بكونوا موجودين في أراضينا، وحاولوا اقتحام أراضينا ووقفنا لهم وتصديناهم. وإحنا اليوم موجودين في اعتصام، امبارح كان في شرطة، أول امبارح كان في شرطة، أجت الشرطة وأجت الحكومة، حاولوا يدخلوا أراضينا بالقوة. المشروع الاستيطاني، المسارات الطوراتية والحدائق الطوراتية اللي عمالهم قاعدين بيشتغلوا عليها، قاعدة عمالها بتاكل الأخضر واليابس، عمالهم بيخترقوا جميع أراضي البلد، ملكيات أصحابين أراضي، عمالهم بيخترقوا جميع الأراضي بدون أي تساؤل.
طبعا اليهود مش أول مرة يعني بيعملوا الأعمال هذه في سلوان، ومن 48 كانوا يستولوا على الأراضي السبع، وأراضي في الجليل، وأراضي في الناصرة، وفي حيفا، وفي يافا بالطريقة هذه نفسها. هذه مؤسسة اسمها كيريكا يهود، هذه هي المسؤولة عن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
قوات الاحتلال تجوب في أراضي الحي وسط إجراءات للسيطرة على مزيد منها من أجل استكمال بناء مستوطنة لليهود الفرنسيين في أعلى الحي، في خطوة مشابهة لما حدث عند إقامة مستوطنات جيل ومعالي وجبل أبو غنيم على أراضي المواطنين في القدس، والتي صادرتها ما تسمى سلطة حماية الطبيعة.
اليوم احنا موجودين هون في الاراضي، اصحابين الاراضي كلياتنا، احنا اليوم موجودين ندافع عن اراضينا. في عنا اعتصام هون، كان في افطار جماعي هون لاصحابين الاراضي ولاهل المنطقه ولكل من حضر. موجودين احنا هون ان شاء الله تعالى، بنستنى في قرار المنع تبع المحكمه ليجي. وعلى فكره اللي بربطني انا مش قرار المنع ولا بربطني وراك، انا اللي بربطني في هاي الارض العقيده تبعتي والدم واجدادي اللي بربطوني في هاي الارض.
فرض واقع جديد في القدس وفرض مزيد من السيطره الصهيونية بادعاء إقامة حدائق عامة وسياحية يرى فيها الفلسطينيون استمرارا لعمليات التهويد التي لا ولم ولن تتوقف للحظة واحدة.
نشكر الزميل محسن ريماوي ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد ناصر الهدمي، عندما نتحدث عن وادي الربابة في بلدة سلوان في القدس، يحاول الاحتلال بطبيعة الحال هناك فرض واقع جديد يصادر من خلاله أراضي المواطنين، ولكن المواطنون مصرون على التمسك بأراضيهم، وقاموا مؤخرا بمنع ما تسمى سلطة الطبيعة من الدخول إليها بما أتيح لهم من وسائل. يعني هنا نتساءل عن الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون في القدس في سياق مواجهة الاحتلال ومشاريعه على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حي وادي الربابة هو امتداد لحي سلوان الممتد نحو المسجد الأقصى المبارك. هذه المنطقة التي يعني عبر الاحتلال عن اهتمامه الشديد بها كونها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ملاصقة لباب المغاربة، المدخل الذي يدخل منه المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين.
نعم.
هذه المنطقة كما قلت أبدت سلطات الاحتلال اهتمامها بها ومنع المسلمين والعرب من البناء فيها بأي شكل من الأشكال. هي بداية تضع يد سلطة حماية الطبيعة عليها كمرحلة أولية من أجل تحويلها فيما بعد إلى الجمعيات الاستيطانية والبناء الاستيطاني فيما بعد. كل هذا يعبر عن السياسة الاستيطانية التوسعية لدى سلطات الاحتلال التي تهدف لمنع المسلمين والمقدسيين من البناء على أراضيهم واستغلال هذه الأراضي، وفي المقابل تحويلها بعد الاستيلاء عليها ومصدرتها إلى الجمعيات الاستيطانية.
أيضا السيد ناصر الهدمي، هناك اليوم دعوات إلى حملة إعلامية لمساندة المواطنين والتضامن معهم ومواجهة ما يتعرض له حي وادي الربابة في القدس. حتى الساعة هل تم هذا الأمر أو هل هناك تحضير لحملات من أجل تسليط الضوء على ما يجري في هذا الحي؟
للأسف أنه قضية الحملات لمساندة أهل مدينة القدس هذه دعوات قديمة حديثة نسمعها طيلة الوقت، ولكن للأسف لا نجد لها ثمارا ولا نجد لها أثرا على أرض الواقع. كل يدعي وصرا بليلة وليلة لا تكب لهم بذاك. ما نرى خلال العشر سنوات الأخيرة أن الجميع يتحدث عن
نعم. مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.